Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 14 من شهر 11 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى نوعة. وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 3 أطفال في انفجار دانا بمروي، واختطاف 2 امرأة بشرق جبل مرة، وإصابة 7 مزارعين بشمال دارفور. الحزب الشيوعي يقول جبل عامر ثروة قومية خارج السيطرة ويجب على الحكومة فرض السيطرة عليه. تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدة شهر، وإعادة تشكيل لجنة التقصي بشأن مفقودي فضع اعتصام القيادة. الجبهة الثورية تحذر من تجاوزها في تكوين التشريع وإعلان الولاء، والحركة الشعبية تطالب ب 80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقبل كفاح المسلح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدى انفجار عبوة دانا في منطقة تنغاسي بمحلية مروي بالولاية الشمالية إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 1 امرأة وطفلة بجروح متفاوت. وقال شهود عيان إن أطفال وجدوا عبوة دانا من مخلفات ضرب نار بمعسكر الدروة التابع للقوات المسلحة بمنطقة دوما شرق منطقة تنغاسي، وقاموا بالتجمهر حولها وضربها بالحجارة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل كل من آسيا إبراهيم اللمين عثمان 12 سنة ورهف إبراهيم اللمين عثمان 10 سنوات وعبد الله محمد حماد 13 عاما، وإصابة كل من آسيا حامد شلال 50 سنة والطفلة بخيت إبراهيم اللمين 6 سنوات. وطالب الأهالي بضرورة إجراء مسوحات شاملة للمنطقة والتأكد من نظافتها من المتفجرات. اختطف مسلحون مجهولون 2 امرأة وأصابوا 3 أخريات بجروح بالغة أمس الأربعاء في حدثين منفصلين بشرق جبل مرة. وقال أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور جمال هاجموا أمس كل من حبيبة يوسف يونس 25 سنة وعزيزة حامد هارون 35 سنة أثناء عملهما في مزرعة بمشروع أبو زيد بشرق جبل مرة، وقاموا باختطافهما تحت تهديد السلاح واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. كما هاجمت مجموعة أخرى من الرعاة عددا من المزارعين في منطقة كتور وانهالوا عليهم ضربا بالعكاكيز وجلدا بالسياط وأصابوهم بإصابات متفاوتة. إصابة 3 منهم خطيرة، وهم شادية محمد الخير، درنعيم إبراهيم، وكلتوم يحيى. وفي محليتي كتم وكبكابية بشمال دارفور أصيب عدد من المزارعين بإصابات متفاوتة، إصابة 4 منهم خطيرة، وذلك إثر الاعتداء عليهم من قبل الرعاة. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن الرعاة أدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارع المواطنين بقرية الدلل غرب مدينة كتم، وعندما تصدى لهم المزارعين انهالوا عليهم ضربا بالعكاكيز وطعنا بالسكاكين، وأصابوا عددا منهم بإصابات متفاوتة، إصابة 3 منهم خطيرة. وقال إن فزعا من الأهالي استطاع القبض على 3 من الرعاة وتسليمهم إلى شرطة كتم بالإضافة إلى الإبل. والمصابون هم محمد آدم محمد وسليمان أبكر محمد وإبراهيم أبكر محمد. وفي محلية كتم أصيب المزارع آدم أبكر محمد بجروح بالغة إثر الاعتداء عليه من الرعاة داخل مزرعته في منطقة 4 بيوت غرب كتم. وأضاف الشاهد من مدينة كتم بشمال دارفور في هذا الخصوص:
في مجموعة من الرعاة قاموا دخلوا في مزارع في قرية دلل، الناس دخلوا كمية كبيرة جدا من البهائم في زراعة الجمال بالإضافة إلى أبدان، والناس طبعا في القرية يتحركوا مجموعة ومشوا عشان يطلوا البهائم من الزراعة، لكن الرعاة طبعا قاموا يقتلوا على الناس زير بالضرب بالسياد والأكاكيس بالإضافة إلى طعنهم بالسكين. نتيجة هذا الاعتداء طبعا يعني في مواطنين يتعرضوا لإصابات خطيرة، اللي هم محمد آدم محمد، سليمان بكر محمد، وإبراهيم أبكر سليمان. الناس اللي طعنهم بالسكاكين والآن إصاباتهم خطيرة موجودين في مستشفى كتم. المزارعين من القرية اللي قتلوا يتمكن أنه يتم القبض على المجرمين اللي طعنوا الناس ديل بإضافة للبهائم طبعا صابوهم وجابوهم في الزريبة. الآن المجرمين الرعاة الآن موجودين في الحبس لدى الشرطة.
طالب الحزب الشيوعي الحكومة الانتقالية بفرض سيطرتها على ذهب جبل عامر باعتباره ثروة قومية خارج سيطرة الحكومة. وأتساءل القيادي بالحزب الدكتور صدقي كابلو في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس من يملك جبل عامر، قائلا إن إنتاج الذهب بالجبل يصل إلى طن في اليوم، بينما تذهب هذه الإنتاجية مباشرة لأسواق دبي وفرنسا. وطالب الحكومة بإيقاف تصدير المعادن نهائيا لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية. وانتقد كابلو دعوة وزير المالية لتوفير 5 مليار دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد المحلي، واصفا ذلك القرار بأنه غير منطقي، موضحا أن تنظيم قطاعي الذهب والبترول سيوفر المبلغ ويزيد، ودعا إلى إدارة قطاع الذهب عبر مؤسسات الحكومة وأن يكون تحت سيطرة الدولة بجانب إنشاء بورصة للذهب للحد من التهريب. وأضاف صدقي كابلو:
الإصلاح الجذري في الاقتصاد لا يتم حقيقة إلا بتنفيذ ما نسميه نحن برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، بيسموه ناس برنامج النهضة السودانية، بيسموه ناس بأسماء مختلفة. وهذا البرنامج مش هو برنامج اشتراكي، هو برنامج قائم على الوطنية السودانية. وعلى هذا الأساس إيه هو المطور الاقتصاد السوداني لمصلحة كل السودانيين.
ودعا كابلو إلى التخلص من القوات العسكرية بخلاف الشرطة والجيش والمخابرات لجهة أنها تمثل عبئا على الدولة وإدارا للمال العام بمنصرفات إضافية. وانتقد كابلو بشدة برنامج قوى الحرية والتغيير لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا بأن تنفيذه سيحول البلاد إلى قحط. ووصف ذهاب البرنامج لاستيراد القمح بدلا من زراعته بأنه قرار غير مسؤول، وأضاف: من لا يملك غذاء شعبه ليس حرا. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في المصروفات الحكومية ووقف الصرف من موارد البلاد على مؤسسات تتبع للنظام البائد. وأضاف صدقي كابلو:
الأسبقية بتجي لتطوير القطاعات الزراعية في حالة تشابه، يعني ما بتطور الزراعة براها والصناعة براها والنبي براها والطاقة براها، يعني لازم يريح. ودي أهمية التخطيط الاقتصادي، وبيتم عبر القطاعات المختلفة: قطاع عام، قطاع خاص، قطاع أدبي، وقطاع تعاوني، وعبر الشراكات بين القطاعات. لكن نحن مواجهين الآن بكيف نطلع مناخيرنا من تحت المويه كده عشان نتنفس كويس.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم حسن إن الاقتصاد السوداني تسيطر عليه شبكات إجرامية عابرة للحدود تكونت في العهد البائد باندماج رأس المال المصرفي في التجارة، وتحول بمرور الزمن لشبكة إجرامية تتاجر بموارد البلاد الاستراتيجية. وأرجع تدهور الاقتصاد إلى انعدام الرقابة والتهريب، وأشار إلى أن السلع السودانية تباع في الأسواق العالمية على أنها منتجات لدول أخرى وهي مهربة من السودان. واتهم الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل جهات لم يسمها بالسعي للوقيع بينه وبين مكونات قوى الحرية والتغيير، وأكد أن حزبه لن يخرج من التحالف وسيبقى مستقلا داخله. كشف ناشطون في العمل الطوعي عن تزايد معدلات الإصابة بالملاريا بمعسكر شنغل طوباي للنازحين بشمال دارفور. وقال ناشطون نظموا مخيما علاجيا في المعسكر إن عدد حالات الإصابة المسجلة بمرض الملاريا يوم الثلاثاء بلغ 622 حالة، بما يعادل نسبة 91% من جملة الحالات التي تم فحصها. وطالبوا وزارة الصحة الولائية والمنظمات الأجنبية بالتدخل العاجل لمحاصرة المرض. أصدر النائب العام في السودان قراراً بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق حول مفقودي فضع اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي وبعده، وتضم اللجنة 14 عضواً برئاسة المحامي الطيب أحمد العباسي ومقررها وكيل النيابة أحمد سليمان إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود وممثل لأسر المفقودين. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم أثناء قيامه أو بعد فضه. وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في بيان صحفي أنه طالب النائب العام بدمج اللجنة التي شكلها مجلس السيادة الانتقالي في الأول من أكتوبر الماضي مع اللجنة المكونة حديثا، وأوضح إن مجلس السيادة الانتقالي كان قرر تشكيل تلك اللجنة لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبتعيين رئيس القضاء والنائب العام انتفت أسباب وجودها وتعهد بالمتابعة المستمرة مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود حول سير عمل اللجنة والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، قائلا إن هذا الملف يعد بجانب ملف القصاص من قتلة الشهداء أحد أهم مطالب الثورة. أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 لتكون في 12 أبريل 2020 بدلا من 9 شهر 3 2020. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار في تصريح لوكالة السودان للأنباء أنه انعقد أمس الأربعاء بمباني الوزارة اجتماع لمجلس الامتحانات برئاسة وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريف عوض الكديم، حيث تم خلاله مناقشة ظروف الطلاب، وتقرر تأجيل الامتحانات من أجل تمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز والمراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لأداء الامتحانات بصورة جيدة. حذرت الجبهة الثورية من مغبة انهيار اتفاق جوبا ونسف مفاوضات السلام حال أصرت قوى الحرية والتغيير على تجاوزها في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات، وأضافت حال حدوث ذلك فإنه سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ودعت للالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في جوبا والذي يمنع التكوين التشريعي وإعلان الولاة قبل تحقيق السلام. وقال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو في حلقة برنامج حوار المستقبل على قناة النيل الأزرق أن هناك ولايات لا يمكن حكمها بواسطة ولاة من الحرية والتغيير مثل دارفور والشرق الملتهب، وقال إنه بالرغم من تحديد جولة المفاوضات في 21 من الشهر الجاري إلا أن قوى الحرية والتغيير مصرة على إعلان الولاة والمجلس التشريعي قبل جولة التفاوض بأربعة أيام. وأضاف قائلا لماذا لا ينتظرون نهاية المفاوضات؟ من جانبه أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جمال إدريس أنه لم يتم التشاور مع الحرية والتغيير قبل التوقيع، مشيرا إلى أن الجهات التي وقعت الاتفاق غير مفوضة، وقال إن من دوافع قوى الحرية والتغيير لتعيين الولاة أن التغيير لم يحدث في الولايات حتى الآن وأن الاهتمام ينصب على الخرطوم مع ترك الولايات للمؤتمر الوطني. وأحذر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ياسين عمر حمزة من مغبة عدم التوافق بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن تعيين الولاة والمجلس التشريعي، وقال إن تعيين الولاة قبل التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية سيخلق أزمة من شأنها تأخير عملية السلام وفقدان الثقة بين أطراف التفاوض. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. كشف مدير مشروع دلتا توكر الزراعي حسن أرتيغا عن اختفاء قرض بقيمة 50 مليون دولار لتأهيل مشروع دلتا توكر عام 2017. وقال حسن أرتيغا في تصريح صحفي إن ولاية البحر الأحمر حصلت على قرض بقيمة 50 مليون دولار من بنك جدة الإسلامي بعد إجراء دراسة في عام 2017، وذلك لتأهيل مشروع دلتا توكر عبر الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم. وأوضح بأنه تم تعيين 3 موظفين بالمشروع، مدير ومدير هندسي ومدير مالي بمرتب شهري بنحو 34 ألف دولار خصما على قيمة القرض، وقال إن الموظفين 3 لم يحضروا لموقع المشروع حتى تاريخه، وأن القرض لم يصل الولاية بعد لتأهيل مشروع دلتا توكر. دخل اختصاصيو المختبرات الطبية بشمال دارفور أمس الأربعاء في إضراب عن العمل احتجاجا على ضعف الرواتب وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال بيان صادر من اللجنة المركزية الفرعية للمختبرات الطبية بالولاية إن الاختصاصيين قرروا مواصلة الإضراب اعتبارا من أمس الأربعاء لحين إشعار آخر. وفي الخرطوم نظم العاملون في وزارة المالية أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام نيابة الخرطوم شمال مطالبين بفتح بلاغات ضد نقابة المالية بخصوص أراضي العاملين بالوزارة التي تم سداد رسومها منذ عام 2013، وطالب العاملون خلال الوقفة بحل النقابة وسحب الثقة منها وضرورة تكوين نقابة نزيهة. وقالت الموظفة مروة حامد إن النقابة عرضت عليهم عام 2013 أراضي سكنية للتمليك وطالبتهم بسداد رسوم قدرها 32 ألف جنيه، وأوضحت إن عدد الموظفين المتضررين يبلغ 915 موظفا، وأشارت مروة إلى أنهم صرفوا جميع مدخراتهم في ذلك الحين للحصول على قطعة أرض، إلا أن النقابة لم تسلمهم الأراضي حتى الآن ولم تخطرهم بمصير أموالهم. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بمحاكمة منسوبي النقابة وتسليمهم الأراضي، وأضافت الموظفة مروة حامد في هذا الخصوص:
النقابة في عام 2013 أعلنت وجود أراضي سكنية بسيال الحواب للموظفين على أن يتم سداد المبلغ الكامل 36,000 مجزأة على جزئين 26 وبعدها لحقوها تاني بإعلان 6,000 وتم سدادها من كل الأطراف. حتى كان في صفوف وأنه سريع ويستعجل ولو ما راح تفقد حقك والناس استعجلت باعت ممتلكاتها ذهب عربات أمجاد ركشات الناس اتضررت وفي فروقات زارة أنتوا عارفينها في الاقتصاد فأكيد المبلغ 36 قبال 7 سنين الآن ما بساوي نفس الحاجة الموجودة الآن بحسب التضخم الموجود في البلد فنحن اتضررنا تضرر كامل وما في إفادات ولا في احترام حتى للموظفين بجمعهم في مكان عشان يملكوهم المعلومة الحقيقية.
ومن جهة أخرى تقدمت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين ومبادرة تكوين نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعدد من العاملين والعاملات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدموا بطعن قانوني لدى المحكمة العليا ضد قرار تتبيع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للمجلس السيادي الانتقالي ونظم منسوبو الجهات المذكورة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بعد تقديم الطعن مطالبين بإلغاء القرار وأيلولة الجهاز لمجلس الوزراء الانتقالي. وقام المشاركون في الوقفة بتسليم نسخة من المذكرة القانونية والخطابات للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء البراق النذير الوراق. تشهد العاصمة الخرطوم ومدينة بورسودان أزمة مواصلات حادة فيما تشهد مدينة ود مدني أزمة في الرغيف. وقال الصحفي عثمان هاشم إن مدينة بورسودان تشهد تفاقما في أزمة المواصلات والكهرباء مشيرا إلى خلو جميع المواقف من العربات. وقال إن تيار الكهرباء يشهد انقطاع مستمرا منذ 3 أيام. وفي مدينة ود مدني تفاقمت أزمة الرغيف مما أدى لارتفاع سعر القطعة الواحدة 4 جنيهات في السوق الأسود. وفي الخرطوم نفذت الحكومة أمس قرار بترحيل المواطنين بالعربات الحكومية مجانا أثناء ساعات العمل الرسمية وفي العطلات الرسمية وذلك كحل مؤقت لأزمة المواصلات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن مدينة بورسودان بتشهد أزمة حادة جدا في المواصلات خاصة في أوقات الذروة فترة المسائية غياب تام للجنة المواصلات في والجهات المسؤولة من المواصلات في إلزام أصحاب المركبات بالتواجد في الموقف والمواطن قاعد يعاني معاناة شديدة خاصة وإنه الآن المدارس شغالة وجامعة البحر الأحمر والكليات الثانية في وضع الامتحانات أصحاب المركبات الآن بيزرعوا بقلة التعريفة.
أعلن الناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أن تجهز الحكومة قائمة بالمطلوبات والأولويات حتى يدخلوا في تصنيف المشاريع التي يمكن أن يسهموا في تنفيذها. وقال فيصل في تصريحات صحفية أمس الأربعاء عقب تنوير قدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء حول زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل. وقال فيصل إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم لبناء علاقة استراتيجية مع السودان ومتابعة الأوضاع فيه بشكل دقيق وتعهدوا بمساعدة السودان في العودة إلى الساحة الدولية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. وأوضح إن حمدوك التقى بكل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعا مطولا مع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والذي يضم وزراء خارجية الاتحاد وناقش معهم برنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة وما يمكن للاتحاد أن يقدمه من مساهمات لدعم السودان. وأضاف فيصل قائلا:
الانطباعات التي قدمها على زيارة كانت إيجابية، كانت ناجحة جدا، كانت شبيهة برحلة نيويورك، مثلت محطة مهمة في عودة السودان للمجتمع الدولي. الوفد وجد استقبال حار، يعني يبعث على الفخر حقيقة. التغى بكل المسؤولين، عقد اجتماع مطول مع مجلس العلاقات الخارجية المشكل من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشوا برنامج الحكومة وأولوياتها وما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدموا من مساهمات. مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم على بناء علاقة استراتيجية مع السودان ومتابعة الأوضاع فيه بشكل دقيق وتعهد بمساعدة السودان بالعودة إلى الساحة الدولية وللتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وأبدو استعدادهم لتقديم الدعم الممكن. وتم الاتفاق على أن الحكومة السودانية تجهز قائمة أو لست يعني بالمطلوبات والأولويات حتى يدخلوا في تصنيف المشاريع الممكن يساهموا فيها.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إن زيارة حمدوك لمقر الاتحاد الأوروبي جاءت في إطار انفتاح الحكومة الانتقالية على الاتحاد الأوروبي وأنها ساهمت في تأكيد الصورة الطيبة للسودان أثناء ثورة ديسمبر. وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لتجاوز المشكلات التي تواجه الحكومة، وأشارت إلى أن الزيارة شكلت تمهيدا لمؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده بالخرطوم الشهر المقبل. وذكرت لينا أن الاتحاد الأوروبي أبدأ تفهما كبيرا لمطلوبات وأولويات الفترة الانتقالية، ووعد ببذل قصارى الجهد لدعمها. يصل وفد حركة تحرير السودان بقيادة مناوي اليوم الخميس إلى مدينة الفاشر في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف التبشير بعملية السلام والتواصل مع جماهير الحركة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال جمع الوكيل رئيس وفد الحركة الزائر لراديو دابنغا إن الوفد يبدأ زيارته لإقليم دارفور بولاية شمال دارفور لأنها معقل الحركة وبها عدد كبير من أسر الشهداء، وأوضح إن برنامج الزيارة يشمل عقد لقاءات مع جماهير مدينة الفاشر وأعضاء الحركة بجانب عقد اجتماعات مع قيادات حكومة الولاية والقوى السياسية. وقال إن الوفد سيزور معسكرات النازحين في الفاشر بغرض الاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم والإجابة إلى تساؤلاتهم حول المفاوضات المقبلة، مبينا أن الزيارة ستستمر لتشمل بقية مدن وولايات دارفور الأخرى. وأضاف جمع الوكيل لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
نحن إن شاء الله عندنا زيارة هامة جدا لفاشر السلطان، رفض الفاشر الساعة 3 ظهر، وسنلتقي بجماهير مدينة الفاشر العريقة وكجيش تحرير السودان وبمجموعة كبيرة جدا من معسكرات النازحين في مدينة الفاشر إن شاء الله، وسنلتقي كل الجانب الرسمي وللولاية وكل الأجهزة الرسمية في الدولة في الفاشر، ثم بعد ذلك يكون هنالك لقاءات جماهيرية وربما ندوة.
فازت الطالبة السودانية هديل أنور ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تتويجها من قبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في حفل حاشد احتضنته أوبرا دبي وحضره أكثر من 3000 شخص، حيث نالت جائزة مقدارها 500,000 درهم. طالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة مالك عقار بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين بما يعطي الحق الكامل في التشريع. وقالت الحركة في بيان لها عقب ختام أعمال مؤتمرها القيادي أمس الأربعاء إن طرح حق تقرير المصير في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم، وأشارت إلى أن الوصول للعلمانية ليس شرطا لإنهاء الحرب الحالية، ودعا البيان إلى التنسيق بين طرفي الحركة في المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح شعبي المنطقتين والسودان والسلام. وأكدت الحركة دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي مطالبة بإعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد مهني جديد يعكس التنوع، وأن يكون الجيش الشعبي أحد مكونات هذا الجيش. وقال البيان إن التغيير الحالي في السودان يبشر بإمكانية الانتقال الاستراتيجي من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي السلمي. وطالبت الحركة ب80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين، و20% لقوى الحرية والتغيير، و70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها، و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك. وشددت على ضرورة وضع آليات للعدالة الانتقالية وتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين فورا للمحكمة الجنائية، ودعت لقيام اتحاد سوداني بين دولتي السودان شمالا وجنوبا، وذلك بين دولتين مستقلتين يكون أساسا اتحاد إقليمي واسع. الخبر الأخير في النشرة: طلبت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم من الجامعة العربية لعب دور أكبر في العملية السلمية والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقال بيان أصدره المتحدث باسم الحركة معتصم صالح إن جبريل في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية للحركة التقى يوم الثلاثاء أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وناقش خلال الاجتماع قضية السلام والانتقال السياسي في السودان. وذكر البيان إن الحركة طلبت من الجامعة العربية أن تلعب دورا أكبر في العملية السلمية والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد والعمل على إعفاء ديون السودان الخارجية. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دابنغا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.